الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أدبه الله وحلاه بالخلق العظيم وبعثه رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن سار على نهجهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، ما زلنا مع هذه السلسلة المباركة أهداف الاستقامة الخلقية في الإسلام، فأشرنا إلى أهمية الأخلاق وأنها بمنزلة العمود الفقري في الحياة وبمثابة الأساس المتين لأي قانون ونظام وأي حضارة وشريعة، وأنها دليل على تقدم الشعوب وعلى رقيها في سلم الحضارة، بل هي وسيلة فعالة وفن مهم لكسب القلوب والمعاملة الحسنة والعشرة الطيبة. ولا شك أن الناس اليوم بحاجة ماسة لتذكيرهم بالنصوص الواردة في الأخلاق الحسنة، وأنها ليست مجرد حلية وزينة، بل هي أيضا عبادة وقربة. ثم تطرقنا إلى مميزات الاستقامة الخلقية في الإسلام وإلى أهدافها، وذكرنا أن الأهداف تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أهداف أخروية وأخرى دنيوية، وقسم ثالث جامع بين الدنيوية والأخروية. ثم ذكرنا أهم وأبرز أهداف الاستقامة الخلقية الأخروية مع سرد أدلتها من الكتاب والسنة. ثم تحدثنا عن ستة أهداف من أهداف الاستقامة الخلقية الدنيوية، وهي مراعاة جمال المظهر والذوق العام، والهدف الثاني مراعاة خلق الحياء، والهدف الثالث كسب أعدائك إلى صفك وتحويل عداوتهم إلى محبة وولاء، والهدف الرابع هو الصحة النفسية وراحة البال والضمير وذهاب الغل والتشفي، والهدف الخامس تبادل الأنس والألفة وإشاعة أجواء الود بين الناس والمحبة. أما الهدف السادس من أهداف الاستقامة الخلقية الدنيوية في الإسلام هو الترفع عن مجارات السفهاء والحاسدين وإكرام النفس وحفظها مما لا يليق بها. وكررنا إخوة الإيمان أن هذه الأهداف وإن كانت دنيوية، إلا أن المسلم يكسب أجرها متى ما أخلص النية فيها واحتسب أجرها. أيها المسلمون، نواصل الحديث اليوم عن الهدف السابع من أهداف الاستقامة الخلقية الدنيوية في الإسلام، ألا وهو تيسير أمور صاحب الخلق، ألا وهو تيسير أمور صاحب الخلق الحسن وقضاء الناس لحوائجه، والذي قد يصل للكسب المادي. نعم، قد يرزق العبد خيرا كثيرا بحسن خلقه، وقد يزوج وينكح ويعزز ويكرم، فقد جرت العادة أن الناس يتزوجون من عائلة خلوقة محترمة ولا يزوجون من اشتهر بفسق وسوء خلق، وهذا من الأمور الواقعة المشاهدة المجربة. ألم يزوج موسى عليه السلام ويكرم ويعزز بحسن خلقه وأمانته وعفته؟ قال المفسرون: لما جاءت إحدى الفتاتين إلى موسى عليه السلام وقد سترت وجهها بثوبها طالبة أن يأتي إلى أبيها لكي يأخذ أجر عمله كما قال تعالى، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. استجاب موسى عليه السلام للدعوة، لكن من حيائه ونبل خلقه لم يرضى أن تمشي الفتاة أمامه رغم أنها الدليل، فقال لها كوني من ورائي، فإذا اجتنبت الطريق فاحذفي أي ارمي بحصاة أعلم بها كيف الطريق لأتهدى إليه، وذلك لئلا يقع نظره عليها. وهذا قمة في الخلق، وكان هذا النبل والخلق وإعانة الفتاتين في قضاء حاجتهما سببا لتزويجه، حيث أعجب الرجل الصالح وكذا ابنته بأخلاق موسى وأمانته وطهره وعفافه، كما حكى الله قول الفتاة لأبيها: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وحقا انتهى الأمر بتزويج موسى بابنة الرجل الصالح كما حكى الله عنه في القرآن: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. يقول القرطبي في تفسيره: في هذا عرض الولي بنته على الرجل، وهذه سنة قائمة. عرض صالح مدين ابنته على صالح بني إسرائيل، وعرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان، وعرضت الموهوبة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الحسن عرض الرجل وليته والمرأة نفسها على الرجل الصالح اقتداء بالسلف الصالح. انتهى كلامه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. لماذا؟ لأن دينه يمنعه من إيذائها وإهانتها. إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. فالزواج هنا ثمرة لحسن الخلق، كما أن كسب المال أيضا قد يكون ثمرة لحسن الخلق. فدافع كسب المال وإن كان ليس دافعا أصليا لصاحب الخلق، إلا أن المسلم إذا جاءه مال دون سؤال وإشراف نفس فيأخذه ويتموله، أو يتصدقه فيكسب أجر الصدقة، كما في الصحيحين أن عبد الله ابن السعدي رضي الله عنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، فقال له عمر: ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا، فإذا أعطيت العمالة كرهتها؟ فقلت: بلى. فقال عمر: فما تريد إلى ذلك؟ قال: إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير، وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين. قال عمر رضي الله عنه: لا تفعل، لا تفعل، فإني كنت أردت الذي أردت، فكان صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطه أفقر إليه مني. فقال صلى الله عليه وسلم: خذه يا عمر فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وإلا فلا تتبعه نفسك. متفق عليه. وقال إبراهيم بن محمد الزهري: خرجت لأبي جائزته فأمرني أن أكتب خاصته وأهل بيته، ففعلت، فقال لي: تذكر، هل بقي أحد أغفلناه؟ قال: فقلت: لا. قال: بلى، رجل لقيني فسلم علي سلاما جميلا، صفته كذا وكذا، أكتب له 10 دنانير. سبحان الله، أثر فيه السلام الجميل، أثرت فيه أخلاق هذا الرجل، فأراد أن يرد عليه بهدية مادية ويكافئه على ذلك. هكذا إخوة الإيمان، هكذا الأخلاق والمعاملة الحسنة تصنع الأعاجيب، وهكذا يكون صناعة الأصدقاء وكسب الأحباب. فهل نسعى يا ترى إلى هذه التجارة الرابحة؟ وهل نكسب القلوب لنشر الخير فيها؟ إن النفس أيا كانت ومهما بلغت من الانحلال والفساد ومن التجبر والعناد، فإن فيها خيرا كثيرا. إي وربي، فيها خيرا كثيرا قد لا تراه العيون أول الأمر. فقط شيء من العطف على أخطاء الناس، شيء من الود الحقيقي لهم، شيء من العناية بهم، ثم سترى عجبا. لنحاول أيها الإخوة والأخوات تلمس الجانب الطيب في نفوس الناس. ابدأهم بالسلام، ابتسم لهم، أثني على الخير الذي فيهم، وقبل ذلك كن صادقا ومخلصا غير متصنع ولا مجامل. عندها ستتفجر ينابيع الخير في نفوسهم، وسيمنحونك حبهم وثقتهم مقابل القليل الذي أعطيتهم إياه من نفسك. لقد جرب ذلك كثيرا، نعم لقد جرب ذلك كثيرا. أذكر أنني قابلت أحد هؤلاء فسلمت وابتسمت وأثنيت على صفة طيبة فيه وأنا صادق، فلن يعدم إنسان مزية حسنة تكون مفتاحا لقلبه. فانكشف لي قلب لين رقيق سرعان ما سالت دمعات على وجه تلطخ بسواد المعصية والشهوة. وقد كان شكا جفاء بعض الناصحين وتعجلهم عليه. أيها الإخوة، كم نخطئ عندما نحكم على الآخرين أو نصنفهم أو نسيء الظن بهم أو نغسل أيدينا منهم بمجرد النظر لظواهرهم أو بمجرد النظر لتقصيرهم ببعض شعائر الدين، مع أنه صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. يا الله يا الله، كم نحن بحاجة أمام هذه النصوص والآثار إلى إظهار الوجه الحقيقي المشرق الناصع للإسلام. كم نحن بحاجة إلى إظهار سماحة هذا الدين العظيم، خاصة في هذا الوقت أكثر من أي وقت آخر، خاصة أمام هذا التشويه والتزييف للإسلام يوم ألصقوا فيه شتى التهم كذبا وزورا وبهتانا. وصفوا الإسلام بأنه دين دم وإرهاب، وصفوا الإسلام بأنه دين كراهية وعنف وانغلاق. وربما كان السبب منا، وبكل صراحة ربما كان السبب منا أو من بعضنا نحن المسلمين ممن أساء منا لدينه بسلوكياته وتصرفاته تشددا أو انفلاتا. سبحان الله، عجبا كيف يوصف هذا الدين العظيم المشرق بضد أوصافه، كيف يتهم وهو المنبع الأصيل للأخلاق والذوق الرفيع. يا عجبا كيف يتهم الإسلام وهو الدين الأكثر انتشارا في العالم كله، في أمريكا وأوروبا وغيرها من البلاد. إن قوة هذا الدين بعظمة تشريعاته وروعة سماحته وتيسيره. الإسلام موافق للفطرة السليمة، يأسر القلوب والعقول بتكامله وشموليته كمنهج للحياة، نعم كمنهج تطبيقي سلوكي عملي في الحياة، وليس مجرد تنظير. نريد أيها المسلمون أن نكسب القلوب بتطبيق تعاليم شرعنا وآداب ديننا قولا وعملا وسرا وعلنا وسلوكا ومعاملة مع القريب والبعيد، مع الطائع والعاصي، مع المسلم والكافر. نفعل كل ذلك شوقا للجنان وتثقيلا للميزان. فقد سئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، نعم ما هو أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق هما أكثر ما يدخل الناس الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة، ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، من خلق حسن. وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. هذه طبيعة الإسلام، هذه أخلاقه، هذه آدابه أينما حل وحيثما ارتحل. استمعوا إلى عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهو يحكي مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة: ما أول شيء دعا إليه عندما وطئت قدماه الشريفتان المدينة؟ بأي شيء يا ترى كان يطالب الناس، رغم أنه مطارد ورغم أنه مهدد بالقتل ورغم أنه مطرود من بيته بيته ومن بلده، فهل كان شغله الشاغل الانتقام؟ هل كان شغله الشاغل الانتقام ممن طردوه أو أرادوا قتله؟ هل قام بالتعبئة وشحن الناس ضد قريش حتى يسترد حقه المهضوم؟ أبدا، كلا وحاشا. حدثنا عبد الله بن سلام، حدثنا عبد الله بن سلام فقال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه وقيل: قدم رسول الله، قدم رسول الله، قدم رسول الله. قال: فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استثبت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وكان أول شيء تكلم به أن قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام، أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وصلوا والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. إنها أول كلماته صلى الله عليه وسلم، إنها أول الأخلاق والأعمال التي أراد أن تفشو بين الناس. أفشوا السلام وأطعموا الطعام. هكذا الإسلام، دين الرحمة والسلام، بمثل هذه الدعوات بدءا ينتشر الإسلام، ويحب الناس الإسلام، ويقبل الناس على الإسلام. إنه دين الفطرة، دين الأخلاق والرحمة. فآه لو امتثلناها خلقا، آه لو طبقناها واقعا. فدعوة الإسلام بالأفعال، بالأخلاق، بالأمانة، إنها الدعوة الفردية، إنها الدعوة العملية. كثيرا ما يدخل الإسلام إنسان بفضل خلق مسلم، بفضل حسن تصرفه، بأمانته، بابتسامته، بهدية يسيرة، بفضل كتاب أهدي بلغة القوم، أعطى معلومات دقيقة حقيقية عن الإسلام، أو بفضل إهداء لترجمة صحيحة للقرآن، أو إهداء ترجمة لسيرة نبي الإسلام عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فهل عرفتم أيها المسلمون سر قوة هذا الدين؟ هل عرفتم أيها المسلمون سر قوة الإسلام؟ إنها القوة الكامنة بتطبيقه وممارسته في واقع الحياة، وليس بمجرد ترديده وتنظيره عبر منابر إعلامية وشرعية. فالتجربة خير برهان، ومدرسة الحياة هي الشهادة الفاعلة. فيا أهل القرآن، يا أهل القرآن، انشروا بالأفعال عبق القرآن في كل مكان وزمان، بينوا حقيقة القرآن سلوكا. فالحق عز وجل يقول: وقولوا للناس حسنا، ويقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. ففي الآية الأولى قول حسن، وفي الآية الثانية أحسن الحسن. فأين نحن من قول الحسن، فضلا عن قول أحسن الحسن؟ فرسولنا عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته، كما في صحيح مسلم. فإن كانت الرحمة والإحسان تصل إلى هذه الدرجة من الرفق وحسن التعامل حتى مع الحيوان، فكيف بالرحمة والإحسان مع الإنسان؟ كيف بالرحمة والإحسان مع الإنسان؟ قال أحد الإخوة: في موسم للأمطار وأنا على سيارتي مررت بغدير ماء لم أنتبه له، فتراشقت المياه على الجانبين، كان النصيب الأكبر منها لشباب جلسوا على عتبة أحد الأبواب. ويا ليت شعري لو رأيت حالهم وقد تبدلت، فالثياب البيضاء كأنها سوداء، والشعرات السوداء خضبت بالطين والماء. فرجعت إليهم فلم أنتبه إلا على أصوات السب واللعان ومناداتي للرفس والطعان. يقول: فرجعت إليهم مسلما معتذرا متأسفا، فيا سبحان مقلب القلوب، تحول السب واللعان إلى ترحيب وسلام ودعوة إلى الطعام، بل إلى إخاء ووئام. انتهت كلماته، انتهت كلماته معاشر الإخوة والأخوات. إنها لمسات حانية، اعتذار مؤدب من هذا الأخ الذي عرف من أين تؤكل الكتف، فحول هؤلاء الشباب إلى جماعة الأصدقاء، نقلهم من العداوة إلى الصداقة. حقا إنها الأخلاق تصنع الأعاجيب. والله ثم والله، نخطئ إخوة الإيمان كثيرا عندما نعتزل بعض الناس لأننا نشعر أننا أطهر منهم روحا، أو عندما نشعر أننا أطيب منهم قلبا، أو أننا أذكى منهم عقلا. قال رجل لعبد الله بن المبارك: عظني. قال ابن المبارك: إذا خرجت من منزلك فلا يقعن بصرك على أحد إلا رأيت أنه خير منك، إلا رأيت أنه خير منك. وليس معنى هذا أن نتخلى عن مبادئنا ولا عن مثلنا السامية، أو أن نتملق أو نجامل الناس، لا، ولكنها الحكمة، الرفق، الموعظة الحسنة، فن التعامل مع الآخرين. إنها صناعة الأصدقاء والمحبين، كما قال الحق في القرآن: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. عندها ستجد الحب من الناس، عندها ستجد أنهم يتسابقون لقضاء حوائجك ومساعدتك، عندها سيبذلون أنفسهم وأموالهم من أجلك، بل ربما تسابقوا لخطبتك لبناتهم وأخواتهم. ولا تعجب، لا تعجب، فالأخلاق سحر يأسر النفوس وتخترق القلوب. نسأل الله أن يهدينا لأحسن الأخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم أعنا على أنفسنا الضعيفة. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كفى وشفى، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه المقتفى. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حقيقة التقوى، اتقوا الله حقيقة التقوى، واعلموا أن أجسادنا على النار لا تقوى. وتناصحوا وتذاكروا دائما وكرروا أن حقيقة التقوى إنما هي بالتطبيق، بتطبيق مراقبة الله عز وجل في سلوكياتنا وتصرفاتنا، في بيعنا وشرائنا، في وظائفنا ومع أهلنا، في بيوتنا، في كل مكان. إنها حقيقة التقوى التي أمر الله تعالى بها في القرآن. عباد الله، إن للنظافة والجمال تأثيرا فعالا على الأخلاق، بل هما شعار المسلمين الذي به عرفوا. فالنظافة من الدين، والطهور شطر الإيمان، كما نطق به سيد ولد عدنان عليه الصلاة والسلام. فكل أمة تعبر عن رقيها بالاهتمام بالمرافق العامة والمنتزهات. فهل نعبر نحن عن ديننا ومبادئنا بالتزامنا وبصفاء منتزهاتنا البرية وشواطئنا الجميلة، خاصة ونحن قادمون على إجازة ربيعية؟ فهيا نتعاون، وهيا جملوا هذه المرافق، هيا حافظوا على حسن منظرها وروائها، فإن الله جميل يحب الجمال. والإسلام حث الناس على نظافة الطرقات والأماكن العامة، بل إنه يكافئ من فعل ذلك، أليس في الحديث: وتميط الأذى عن الطريق صدقة. نعم، إماطتك الأذى عن الطريق صدقة لك، تؤجر عليها، تكتب لك الحسنات. وفي الحديث الآخر: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. ولا شك أن هذه النصوص وأمثالها تؤكد للمسلم أهمية المحافظة على نظافة وسلامة بيئته، فضلا عن الإضرار بها أو تعمد تشويهها. وكم هو جميل أن نذكر بمثل هذه المعاني، كم هو جميل أن نتواصى بها في مجالسنا وأن نربي عليها أجيالنا، فهي بيئتنا جميعا. بيئتك تعطي دلالة أكيدة على شخصيتك وحضارتك. فليكن شعارنا دوما خاصة في مثل هذه المناسبات الربيعية: هيا نحو بيئة أفضل. نعم، نحو بيئة أفضل. وقد قامت بلدية محافظتنا مشكورة مأجورة برفع هذا الشعار ليكون شعارا لحملة بيئية توعوية لنظافة المنتزهات البرية، والتي بدأت يوم الإربعاء الماضي حرصا منها على تذكير الجميع بأهمية البيئة وتعاون الجميع. فالأرض أرضنا جميعا، وهواؤها متنفس لنا جميعا، فلنتنفس الهواء النقي ولنمشي على الأرض الوطيء. وإن أردنا أن نسعد ونهنى بصحة وسلامة فلنتواصى بمثل هذه المعاني، فهي من صلب ديننا. ولذا رتب الأجر والإثم على فعلها إيجابا وسلبا. فكن أيها المسلم إيجابيا، كن أيها المسلم إيجابيا لتنال الأجرين. نسأل الله أن يفقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم أعنا على أنفسنا وأهوائها. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية. اللهم أصلح ولاة أمرنا ووفقهم لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، وارفع عنهم البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم إنا ندعوك برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم إنا نتوسل إليك في هذه الساعة المباركة، نتوسل إليك بكرمك يا كريم، بكرمك الذي عم كل شيء. اللهم إنا نسألك برحمتك أن تسقينا وتغيثنا. اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا برحمتك. اللهم انشر رحمتك بين العباد، اللهم انشر رحمتك بين العباد. اللهم أسق الحاضر والباد، اللهم أسق الحاضر والباد. اللهم سق يا رحمة، اللهم سق يا رحمة. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما يفعله السفهاء منا. عاملنا برحمتك، عاملنا بلطفك وكرمك، عاملنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أسقنا وأغثنا، أسقنا سقيا رحمة. اللهم ارحمنا بالأمطار، اللهم ارحمنا بالأمطار، وارحمنا برخص الأسعار، وارحمنا بحبك يا رحمن. اللهم صلي وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.